الكل الكل ينتظر، الكل يتأهب. وعندما بدأت الحرب قام الناس في وسط الليل لنبأ قيامها، وهذه حرب. خيلوا للناس أنهم بما يملكون من عتاد يستطيعون إنهاءها في نصف ساعة أو في بضع ساعات أو في يوم أو يومين، ولكن الأمر كان بخلاف ذلك تماما. فهذا جيش فيه أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية كما يقولون، حتى إن البعض عد ما كان يحدث عده معرضا للسلاح، قالوا هذا معرض للسلاح، دي مش حرب. هؤلاء أقوام جاءوا بآخر ما أنتجوه ليجربوه، ومع ذلك فقد تبين أن الأمر ليس على ما قدر القوم، برغم أنهم يضربون كما يقولون أهدافا مكشوفة. واستغرق التدمير وقتا طويلا، واستغرق القصف وقتا طويلا، وما قصفوا كل شيء وما دمروا كل شيء، وما زالوا يتتبعون ما يريدون تدميره إلى يومنا هذا. المقصود أن البشر مهما ملكوا ومهما علموا فإن الله خلقهم وما يعلمون، خلقهم وما يعملون، فهم لا حول لهم ولا قوة. بل إن بعض الطائرات الأمريكية ضربت خطأ بعض الجنود البريطانيين وقتلتهم. فهذا هو خطبنا الذي شغلنا، وصرنا نستمع إلى نشرات الأخبار ساعة بعد ساعة ولحظة بعد لحظة. وخيل البعض للناس أن هؤلاء القوم قادرون على تدمير كل ذرة من الرمل في لحظة واحدة. إن الإنسان أضعف من ذلك بكثير. فالله يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال في كتابه: ضعف الطالب والمطلوب. فالإنسان ضعيف وصنعته على قدره. كانت بعض الأسراب الجوية تتعطل عن أداء مهماتها لسوء الأحوال الجوية كما قالوا. بعض الريح، بعض السحب تمنعهم من أداء المهمة برغم ما يملكونه من أحدث الأجهزة التي تحدد بدقة بالغة. شيء من الهواء يعرقلهم، شيء من السحاب يمنعهم، ولله جنود السماوات والأرض، جل في علاه الريح من جنوده والملائكة من جنوده. الريح يمكن إذا أرسل الله الرياح أن تمنع الإنسان من كثير مما يريد، وكما يقولون عن الريح إنها تأتي بما لا تشتهي السفن. والمقصود على كل حال أن الخطب مهما عظم، نحن مهما اهتممنا بتلك الخطوب لا يمكن أن تقارن أو تساوى بذرة أو بمثقال ذرة مما سيحدث يوم القيامة. يوم القيامة أمر آخر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما أضعف الإنسان وما أفقره إلى رحمة ربه وإلى عفوه سبحانه وتعالى. كل هذه المخلوقات التي تحيط بك تتبدل أحوالها. عندما اقتحمنا ما سموه بخط بارليف. البشر يعدون هذا من الخوارق والمعجزات، كيف استطاعوا بضغوط المياه العظيمة أن يخترقوا هذه الرمال، فما بالنا بالجبال الصم الراسيات والتي يقص علينا ربنا في كتابه أن هذه الجبال الصم تتحول إلى شيء يشبه الصوف المنتفش، يشبه الصوف المنفوش، كأنه خيوط تتطاير يمينا وشمالا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهنا يقول ربنا يوم تكون الجبال، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن. العهن هو الصوف، العهن هو الصوف، والصوف إذا نفش ترى له هيئة، وفي الحقيقة إذا وضعت يدك عليه لا تجد له هيئة لأنه صوف منفوش. نحن طبعا لعدم تعاملنا مع الصوف كثيرا لا نعرف المثل، ولكن العرب يعرفون الصوف جيدا. والصوف من أين يؤتى بالصوف؟ يؤتى بالصوف من أين؟ من الغنم. هل من كل الغنم؟ من الضأن. الصوف صوف الضأن، وأما الماعز فإنها يقال لما شعر، فشعر الماعز وصوف الغنم وصوف الضأن ووبر الإبل. الإبل وبر، الجمال وبر، والضأن الخرفان صوف، والماعز شعر. وطبعا نحن لا نعرف هذا، لكن من سافر منكم إلى أرض الحرمين إلى شبه الجزيرة رأينا بيوتا هم يسمون هناك بيت شعر، عبارة عن خيمة كبيرة مقسمة إلى غرف، وكل هذا مصنوع من شعر الماعز، البيت كله بقواطعه بسقفه، خيمة كبيرة جدا ولكن فيها مثلا 9 غرف 8 غرف، غرف فعلا، غرفة نوم وغرفة استقبال وغرفة كذا ومطبخ، غرف كذا يسمونها بيت الشعر. وكما قال تعالى بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذا القرآن ذكر الثلاثة، أصواف وأوبار وأشعار، أصواف من الضأن، الأوبار من الإبل، الأشعار من الماعز. طبعا بعدنا عن البيئة العربية أن جعل بيننا وبين هذه الألفاظ معزلا. فالصوف يكون من شعر، يكون من الغنم. هذا الصوف يصنعون منه أشياء كثيرة، لكن قبل أن يصنعوا خيوط الصوف ينفشون الصوف بالضبط كما نصنع نحن في القطن. عندما نعمل إيش في القطن؟ الأول ننفضه، يعني قبل أن نستخدمه في الحشو وما إلى يحصل للصوف للقطن، ابتداء قبل أن ينسج يعمل في صورة ما، يضرب حتى ينتفش، حتى ينتفش، وبعد ذلك تؤخذ خيوطه وتجمع ويصنع منه الخيوط، وبعد ذلك الخيوط هذه تستخدم في صناعة الأثاث وفي صناعة المتاع وفي صناعة الخيام وما إلى ذلك. المقصود أن العهن في الآية الكريمة هو الصوف، وربنا لم يقل كالصوف ولكن قال كالصوف المنفوش. وترى الجبال تحسبها إيه؟ جامدة وهي تمر مر السحاب. فالجبال يوم القيامة تطير يمينا وشمالا وترى لها هيئة وليس لها في الحقيقة كيان، بالضبط كما ترى السحب التي نراها نحن من الأرض. قال تعالى من جبال فيها من برد، كمية المطر بتنزل علينا، ممكن لو المطر زاد نصيح يا رب يا رب شوية مية. كل هذا الماء الذي يسبب السيول ويدمر كان فين هذا الماء؟ فالله الذي رفع هذا الثقل بين السماء والأرض قادر سبحانه على أن يجعل الجبال الصم الراسيات مثلها. الذي رفع هذه الأثقال، لا شوية مطر بينزلوا بيعملوا سيول، الذي جعل الجبل راسيا قادر على أن يجعله بين السماء والأرض، بل ينسفه سبحانه كما قال نسفا ويذهبه إذهابا. يوم القيامة لا ترى في الأرض مرتفعا ولا منخفضا، فتصبح صعيدا زلقا، يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى في الأرض يوم القيامة مرتفعا ولا منخفضا، تعود الأرض قطعة واحدة، ليس فيها مرتفعات وليس فيها منخفضات. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الذي جعلها راسية يذهبها سبحانه وتعالى. وإذا الجبال نسفت، ذهبت. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذا الجبل الأصم الذي به حجارة يضرب بها المثل في القسوة، تتحول هذه الصخور والأحجار القاسية إلى ما يشبه الصوف المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وفي ذلك اليوم يؤتى بالإنسان ويؤتى بعمله، ويوضع كل ما عمله في الموازين. ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويجعلونه من عقائدهم الميزان، يؤمنون بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ففي يوم القيامة يوضع ميزان فعلا وحقا وصدقا، ميزان، وهذا الميزان توزن فيه حسناتك وسيئاتك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سترى حسناتك وسترى سيئاتك يره. إذن كل عامل سيرى عمله، كل عامل سيرى ما قدم من خير أو من شر، من حسنة أو من سيئة. فمن زادت حسناته على سيئاته فإنه يكون من الناجين المفلحين، ومن زادت سيئاته على حسناته فإنه يكون من الخاسرين الهالكين. فأما من ثقلت موازينه، زادت حسناته على سيئاته، والله سبحانه حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة. مثقال الذرة من الخير يوضع في كفة الحسنات، ومثقال الذرة من الشر يوضع في كفة السيئات. فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من الناجين، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو من الخاسرين الهالكين. وهناك أقوام كما ذكر أهل العلم في تفسير أصحاب الأعراف، فقالوا هم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. مع كثرة الخلق الاحتمالات واردة، واحد يقول يعني بالضبط حتى بمثاقيل الذرات، نقول حتى بمثاقيل الذرات، حتى بمثاقيل الذرات. وإذا كنتم تزينون أيها الناس فالله سبحانه وتعالى هو أسرع الحاسبين، يحسب مثقال الذرة جل في علاه. مثقال الذرة من الخير تحسب، مثقال الذرة من الشر تحسب. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، يؤمنون بالميزان، وأن الأعمال توزن فعلا يوم القيامة، والناس يرون أعمالهم وهي توزن. فأصحاب الأعراف على ما رجح هؤلاء العلماء قوم ترى تساوت سيئاتهم مع حسناتهم، فلا هم إلى أصحاب الجنة ولا هم إلى أصحاب النار، ويقفون ينظرون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، إذا نظروا ها هنا تمنوا أن يكونوا من أهل الجنة، وإذا نظروا إلى أهل النار خافوا على أنفسهم أن يكونوا معهم. والمقصود هنا أننا نتذكر أن مثقال الذرة من الخير ينفع. وأذكر نفسي وإياكم في هذا المقام بالحديث الصحيح الذي يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة. واحد يقول يعني نصف تمرة ممكن ينجيني من النار؟ نعم، لو أن حسناتك وسيئاتك تكافأتا في الميزان فجاء نصف التمرة الذي تصدقت به يوما على فقير، فإن الله عز وجل سيجعل هذا النصف سببا في نجاتك من النار. نصف تمرة، نصف تمرة ينجيني من النار. نعم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لعل ابتسامة في وجه أخيك المسلم تكون سببا في دخولك الجنة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب سقته وكان عطشان، فشكر الله لها فغفر الله لها. كلب سقيا شربة سقتها لكلب كانت سببا في دخولها الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، لعل هذه الحسنة التي تتهاون بها هي التي تكون سببا في رجحان كفة حسناتك، لعلك تحتاج إلى مثقال ذرة من خير، لعلك تحتاج إلى حسنة، لعلك تحتاج إلى نصف تمرة ترجح بها كفة الحسنات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الذين يبحثون عن العيشة قل لك أنا عايز أعيش مرتاح، ليس في الدنيا راحة، ليس في الدنيا سرور ولا هناء، فهذه الدنيا تنتهي بالموت. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه الدنيا كلها تعب وكلها نصب وكلها بلاء وكلها شقاء وكلها اختبار وامتحان. تريد أن ترتاح؟ لا، الراحة هناك. تريد العيشة الراضية؟ هنالك عند الله سبحانه في جنات النعيم، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، رجحت سيئاته على حسناته، فأمه رأسه، والرأس هي أم الإنسان، فأمه هاوية. الآن عرفوا في تشريح الجسم ووظائف الأعضاء أن المخ هو أساس كل شيء، المخ يتوقف كل شيء توقف، فأمه هذه أمه لأنها هي التي توجه الإشارات إلى كل الجسم الرأس، فأمه إذا هوى في النار يهوي بدماغه والعياذ بالله، يتساقطون فيها برؤوسهم، فأمه هاوية ساقطة. وهذا هو الراجح في الآية، وإلا فبعض أهل العلم يقولون فأمه هاوية أي فأمه النار، ويقولون هاوية من أسماء جهنم، فأمه هاوية أي فالنار مثواه ومستقره. والأول أرجح أي فرأسه هاوية، فإنهم يتساقطون في النار برؤوسهم يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وبإذن الله لنا بقية بعد أذان العشاء.
Come on! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
أدراك ما هي؟ نار حامية. ورد في هذا أحاديث منها ما هو في صحيح الإمام مسلم، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره طرفا من ذلك، فأقرأ عليكم بعضه. من ذلك ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي لو كانت مثل نارنا لكفت. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وفي بعض ألفاظه: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وأنبه في هذا المقام على ضعف حديث مشهور على ألسنة الخطبة، يعني نحن لسنا بحاجة إلى أن نتكلم بالضعيف لبيان شدة اشتعال نار جهنم. فمن الأحاديث الضعيفة المشهورة على ألسنة الخطبة هذا الحديث، وأنا أقوله حتى لا نذكره مرة أخرى إن شاء الله، ونكتفي بالصحيح. فالصحيح ما ذكرته من أن نار بني آدم التي نوقدها في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وإنها أعني نار جهنم والعياذ بالله فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرها. أما الحديث الضعيف ومداره على شريك القاضي وهو سيء الحفظ فالحديث ضعيف على كل حال. من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. هذا الحديث لا يصح له سند، ولا ينبغي أن نجزم بنسبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما صفة جهنم فقد وردت فيها أحاديث صحيحة، فيمكنكم قراءة الباب المتعلقة بصفة الجنة وصفة النار في صحيح الإمام مسلم. وفي هذا المقام أحذر من كتاب منتشر في السوق، وهو التذكرة بأحكام الآخرة للقرطبي رحمه الله. قد يقول قائل: القرطبي عالم جليل. نعم القرطبي عالم جليل، ولكن هذا الكتاب محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. والقرطبي رحمه الله قد يورد الحديث بسنده، ولكن القارئ لا يفهم، فيقرأ ما في الكتاب على أنه مسلم، ويذكره على المنابر على أنه مسلم، حتى صار بعض الخطباء إذا قيل له هذا حديث موضوع أو هذا حديث ضعيف يرد قائلا: قرأته في التذكرة، قرأته في التذكرة بأحوال الموتى أو بذكر الموتى وأحوال الآخرة. ليس معنى وجوده في التذكرة أنه صحيح، فالتذكرة كتاب فيه الصحيح والضعيف، فيه الغث والسمين، فلا يحتج بكل ما ذكر فيه، لأن طريقة أهل العلم أن من أسند فقد أحالك، يعني من ذكر حديثا وعزاه إلى من أخرجه أو ذكره بسنده فهو قد أحال العهدة على غيره. عندما يقول رواه أحمد معناها أنت أحلت إلى مسند أحمد، عندما يقول رواه النسائي أنت أحلت إلى النسائي. إذن المطلوب منك لو كنت تفهم طريقة أهل العلم أنك تذهب إلى مسند أحمد أو إلى سنن النسائي، وأن تعرف أين الحديث، وأن تنظر في إسناده، وأن تحكم عليه بما يستحقه. وطبعا مسألة أنك تصنف، واحد يقول: طب العلماء ما ريحوناش ليه وكتبوا صحيح بس وخلاص؟ لا، طبعا هذا أمر ليس باليسير، بل الإمام البخاري ما وصفوه بالحفظ ووصفوه بالعظمة إلا لأنه اقتصر على الصحيح، وهو أول من سن هذه السنة، أول من صنف كتابا صحيحا فقط واقتصر على ما صح فيه، هو الإمام البخاري رحمه الله. فلا عجب أن يقول فيه الحافظ ابن حجر في الإمام البخاري: جبل الحفظ وإمام الدنيا. وليت كل المصنفين يقتصرون على الصحيح. وشيخنا الفاضل الشيخ مقبل حفظه الله يحذو هذا الحذو في هذه الأيام، فكتبه: الصحيح المسند من القدر، الصحيح المسند من كذا، الصحيح المسند، يحاول أن يقتصر في تصانيفه على الصحيح فقط مع إسناده حتى تطمئن كيف صححه. فهذه طريقة طيبة. وهو منشغل الآن حفظه الله، أسأل الله أن يعينه على إتمام عملي هذا، بتصنيف الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فهذا معناه أنه يصنف كتابا يجمع فيه كل ما صح مما ليس في صحيحي البخاري ومسلم. إذا تم له هذا العمل وفي لقائي به آخر مرة قبل أن أغادر اليمن ذكر لي حفظه الله أنه قد يقضي فيه بقية عمره، هذا عمل عظيم وهائل. ونظرا لعظمة هذا العمل ولكثرة الأحاديث التي يحتاج إلى النظر فيها، فهو سيجعله على مسانيد الصحابة، صعب أنه يجعله على أبواب الفقه وهو يجمع ويصحح. لذلك اختار طريقة المسانيد، أنه يجمع أحاديث أبي بكر وحدها وأحاديث عمر وحدها وحديث عثمان وحدها رضي الله عنهم وهكذا حديث كل صحابي كلما وجد حديثا صحيحا يقابله وضعه في مسند ذلك الصحابي. فليت المؤلفين والمصنفين يقتصرون على الصحيح. وأما وجود الأحاديث في كتب السنة الأصول هذا لابد، لأن لولا وجود هذه الكتب ولا